آدميون مثلهم لأنهم لو أرسل لهم ملك لما تمكنوا عن الأخذ منه لأن الملائكة لا يجانسون بني آدم ولذا كان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحوال يتمثل له في صورة رجل هو دحية بن خليفة الكلبي كما هو معروف وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام الكلام على قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وكون الرسل إلى بني آدم من جنسهم ومن نوعهم يسهل عليهم الأخذ منهم وتسهل عليهم معاشرتهم وصحبتهم والاهتداء بهديهم هو من نعم الله تعالى عليهم مع أن كون الرسل منهم هي شبهة أضلهم الله بها كل قوم إذا جاءهم رسول منهم يقولون كيف تكون رسولا وأنت من جلدتنا وتشرب كما نشرب وتأكل كما نأكل وتروح للسوق تشتري حاجتك مثل هذا لا يكون له فضل علينا وهذا كثير في القرآن فبين الله في سورة بني إسرائيل أنه سبب مانع من إيمانهم جميعا حيث قال في سورة بني إسرائيل إلا أن قالوا ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فجعلوا بعثة البشر من المحال وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ما أنتم إلا بشر مثلنا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقد بين لهم الله أن جميع الرسل من جنس الناس الذين يرسلون إليهم كقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى وهذه من نعم الله علينا وقوله منكم يدل على أنه قد يوجد رسل آخرون ليس منا وهو كذلك لأن من الملائكة رسلا والملائكة ليسوا من جنسنا كما قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة الآية يقص رسلا منكم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم أي إن يجيكم من تلقائي ومن عندي رسل من جنسكم ونوعكم أرسلتهم إليكم كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس لا عجب في هذا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لا عجب في هذا إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون معناه يقرؤون ويتلون عليكم آياتي في كتب التي نزلتها على رسلي لينذركم بها فيبين لكم فيها العقائد والحلال والحرام والأمثال والجنة والنار وخبر الدنيا والآخرة وما يستوجب به العبد رضا الله وما يستوجب به سخطه إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاعلموا أن من اتبع رسلي وأطاعني صار إلى أحسن ما يكون ومن كذب رسلي واستكبر عن آياتي وعصاني فسيصير إلى أسوأ ما يكون. ولذا قال: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى أي اتقى الله بأن صدق رسله وامتثل أوامره التي جاءت بها الرسل واجتنب نواهيه التي جاء منهيا عنها على ألسنة الرسل وأطاع الله بما جاءت به رسله وأصلح عمله بطاعة الله جل وعلا وجريان عمله على الوجه الذي يرضي الله الذي شرعه الله على ألسنة رسله. فهؤلاء الصنف الذين صدقوا رسلي وآمنوا بي وأطاعوني أصلحوا أعمالهم باتباع الرسل واتقوا ربهم باجتناب بامتثال أمره واجتناب نهيه. فهؤلاء يوم القيامة عندما يكون الفزع الأكبر آمنون لا يخافون ولا يحزنون. فقوله لا خوف عليهم، الخوف في لغة العرب أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه هو غم من أمر مستقبل في غالب الأحوال. فإذا كان إنسان يغتم من أمر مستقبل يتوقع وقوعه عليه فهذا هو الخوف. أما الحزن فهو الغم من أمر فائت، كان تصيبه مصيبة أو بلية وتقع فيبقى مغموما مما وقع فهذا حزين. وربما وضعت العرب الخوف مكان الحزن والحزن مكان الخوف قليلا. ربما أطلقت العرب الخوف وأرادت به العلم إطلاقا غير كثير. قال بعض العلماء منه في القرآن: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي إلا أن يعلم، فإن علمتم. ومن إطلاق الخوف على العلم كما ذكرنا قال أبي جنين الثقفي: يا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عواني بالممات عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أروقها. فإن قوله هنا أخاف أعلم وأتيقن، لأنه عالم أنه إذا مات لا يشرب الخمر بعد موته كما لا يخفى. وقوله هنا فلا خوف عليهم، المعروف في علم العربية أن التي هي لنفي الجنس إذا تكررت بأن عطفت عليها أخرى لا يلزم إعمالها بل يجوز إعمالها وإهمالها. والذي صوغ إهمالها في قوله لا خوف عليهم لأن المعطوفة عليها وهي ولا هم يحزنون جاءت بعدها معرفة وهي لا تعمل إلا في النكرات، فلما استحال عمل الثانية أهملت الأولى لتجانس الحرفين في عدم العمل. هكذا قاله بعض العلماء وله وجه من النظر. وقوله اتقى أصل مادة الاتقاء هي من الوقاية، أصل اتقى من وقى، ففاء الكلمة واو وعينها قاف ولامها ياء أصلها وقى، كما تقول ونا وودا ووشا ووقى، دخلها تاء الافتعال كما تقول في قرب اقترب وفي كسب اكتسب وفي وقوا تقى. والقاعدة المقررة في التصريف أن تاء الافتعال إذا دخل على كلمة ذاؤها واو وجب إبدال الواو تاء، ثم تدغم التاء المبدلة من الواو في تاء الافتعال الزائدة فيصير معناه اتقى. وأصل الاتقاء في لغة العرب معناه أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية تمنعك منه. تقول العرب: اتقيت السيوف بمجني واتقيت الرمضاء بنعلي. فكل ما جعلت بينك وبينه شيئا يقيك منه فقد اتقيته، وهو معنى معروف في كلام العرب، منه قول نابغة ذبيان: سقط النصيف ولم ترد اسقاطه، فتناولته واتقت ما باليد، أي جعلت يدها وقاية دون وجهها لئلا نراه. هذا أصل الاتقاء في لغة العرب، وهو في اصطلاح الشرع أن يجعل العبد في دار الدنيا وقاية تقيه من سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه هي امتثال أوامر الله واجتناب نهي الله، فمن امتثل أمر خالقه واجتنب نهيه فقد اتخذ وقاية تقيه سخطه وعذابه. ولذا سمي الاتقاء، وهو مراتب كثيرة، منها اتقاء الشرك واتقاء المحرمات واتقاء الشبهات خوفا من الوقوع في الحرام كما هو معروف. وربما اعتدت العرب بأصل الواو مبدلا من تاء من غير زيادة في شيء، كما قالوا تقاه يتقيه، والأصل وقاه يقين، فأبدلوه تاء من غير إدغام. وهذا موجود في كلام العرب نادر، ومنه قوله: إلا أن تتقوا منهم تقى، لأن تقى أصله وقى من غير إدغام. ومنه بهذا المعنى قولهم: تقى الله يتقي، بمعنى اتقاه يتقي، والأصل وقاه يقي، ولا موجب للإبدال هنا يستوجبه، إلا أنهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الإبدال، ومن تقاه يتقيه بالتخفيف قول الإمام الشعبي رحمه الله، الذي قال بعضهم فيه إنه شاعر العلماء رحمه الله مع علمه وجلالة قدره. يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يسحبن المهدبة السحلى: تقي الله لا تمر إليهن يا فتى، وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا، ووالله لا أنسى وإن شطت النوى، عرانينهن الشم ولا عين النجلى، ولا المسك من أعرافهن ولا البرى، جواعد في أوساطها قصبا خدلا، ووالله لولا الله ما قلت مرحبا لأول شيبات طلعنا ولا أهلا. والشاهد في قوله: يقول لي المفتي في قوله تقي الله لا تمر إليهن يا فتى، لأن أصله التقي الله، إلا أنه خفف وأبدلت التاء من الواو مع التخفيف وهي لغة. وقوله: وأصلح، حذف المفعولين هنا، وقد تقرر في علم النحو أن حذف المفعول إذا دل المقام عليه جائز، وحذف فضلة عاجز لم يضر. وتقرير المعنى: فمن اتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نهيه، وأصلح عمله باتباع الرسل ومراعاة الله جل وعلا فيما يأمر به وما ينهى عنه، فلا خوف عليهم، أي لا ليس أمامهم شيء يغتمون منه، لأنه لم يكن أمامهم إلا الخير الدائم والنعيم السرمدي، ولا يحزنون على شيء فائت، لأنهم كلما طلبوا أعطوا، فلا يحزنون على فائت، لأن جميع رغباتهم حاضرة موجودة. وإذا كانت أمنيات الإنسان كلها حاضرة موجودة فإنه لا يأسف على شيء فائت، لأنه لم يفته شيء. وهذا معنى قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعطيه قر الآية.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني إن جاءتكم رسلي فالذين أطاعوا رسلي واتقوني فهم آمنون لا يلحقهم خوف ولا حزن وهم في جنات النعيم. وأما الذين عصوني وعصوا رسلي ولم يطيعوني ولم يمتثلوا أمري وأما الذين كذبوا بآياتنا فقالوا للرسل هذا الذي جئتم به كذب بل هو سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين هذا تلقيتموه عن غيركم واستكبروا عنها أي تكبروا عن العمل بها كأبي جهل وأبي لهب وأمثالهم من هذه الأمة والأمم السابقة وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. أولئك أشار لهم إشارة البعيد لأنهم بعداء بغضاء ينبغي أن يتباعد منهم ومن الاقتداء بهم ومن الاتصاف بصفاتهم. وسماهم أصحاب النار لأن العرب كثيرا ما تطلق المصاحبة على الاجتماع الطويل والمراد بالنار والعياذ بالله نار الآخرة وهي أحر من نار الدنيا بسبعين ضعفا. أعوذ بالله تمنع من حرها الجبال وحرها لا يقدر قدره وأصل الأليف التي بين النون والراء أصلها واو أصل النار نور بدليل أن التضعيف الذي يرد العين إلى أصلها يبين ذلك. تقول تنورت إذا نورت النار من بعيد فلو كانت يائية العين لقيل فيها تنيرت فلما قالوا تنورت علمنا أن أصل الأليف التي في محل العين واو ومنه تصغير العرب لها على نويرة لو كانت يائية العين لقالوا نويرة. ومما يدل عليه قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أبناء دارها نوار مهالي تنورت نارها من بعيد بخزازة هيهة من كالسلاء. قال بعض العلماء والنار من قوله نارة الربية إذا ارتفعت جافلة وأن طبيعتها الخفة والطيش والارتفاع أعلن الله والمسلمين منها هم فيها خالدون. أصل الخلود في لغة العرب المكث في المكث زمانا طويلا منه قول خالد بيت ثم الخوالد ما يبين كلامها يعني أهافي القدر أنها مكثت في محله من الديار زمانا طويلا. والمراد بالخلود هنا على التحقيق الخلود السرمدي الأبدي الذي لا انقضاء له أبدا فأهل النار الكفار خالدون فيها أبدا. وما روي عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم أن النار تفنى وتخفق أبوابها ليس فيها أحد وأنها ينبت في محلها الجريد فإن ذلك يجب حمله كما جزم به الشيخ البغوي وهو صادق على الطائفة على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين لأن عصاة المسلمين الذين ماتوا مرتكبي الكبائر يدخل بعضهم النار ويخرجون منها حتى لا يبقى فيها أحد ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان. ولهم طبقة لأن النار سبعة أبواب لكل باب من جزء مقسوم فإذا خرج الموحدون منها فلا مانع من فناء الطبقة التي كانوا فيها. أما الكفار فقد دلت نصوص الوحي العظيمة على أنهم خالدون فيها أبدا خلودا سرمديا لا انقضاء له أبدا. وفي هذه وفي خلودهم الأبدي سؤالات معروفة أحدهما أن الله قيده بالمشية في سورة الأنعام وفي سورة هود حيث قال في سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وقال في سورة هود وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. السؤال الثالث أن الظرف في سورة النبأ الظرف المنكر يدل على المفهوم، وهو قوله لابثين فيها أحقابا، فالأحقاب أزمنة منكرة يدل على أن لها انقضاء. أرجأ السؤال الآخر سؤال فلسفي بارد يستدل به الفجرة الملاحدة، يقولون العقل لا يدرك أن يخلدوا فيها أبدا، لأن الله أحكم الحاكمين وهو ذو عدل وإنصاف بالغ، هو الحكم العدل جل وعلا، وهم إنما ارتكبوا المعاصي في الدنيا في أيام محدودة قليلة، فكيف يكون زمن المعصية محدودا قليلا وزمن الجزاء لا انقطاع له أبدا؟ قال الملحدون في هذا لا مناسبة إذا بين العمل والجزاء، فالعمل في مدة وجيزة والجزاء لا انقضاء له. فأقول الملحد هذا لا يظهر فيه كمال الإنصاف، لأنه ينبغي أن يكون الجزاء بحسب العمل، والعمل قليل في أيام محدودة، فكيف يكون الجزاء لا نهاية له؟ والجواب عن الآيات لو تتبعنا جميع الأجوبة فيه لطال جدا، ولكننا نلم بطرف منه باختصار، فنقول إن الله جل وعلا ذكر خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، واستثنى في كل واحد منهما بمشيئته. قال في خلود أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال النار مهواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وقيد خلود أهل الجنة بالمشيئة أيضا. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وفي القراءة الأخرى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالقيد بالمشيئة في خلود الطائفتين خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وهذه المشيئة قد بينت الآيات في كل من الفريقين أن خلود كل واحد منهما لا انقطاع له أبدا. قال تعالى في خلود أهل الجنة عطاء غير مجلول، أي خلودا في النعيم غير مقطوع، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي لا انقطاع له أبدا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي لا انقطاع له أبدا من نعيم الجنة أو بتكرر الفعل الذي قيد به. والله يقول كلما خبت زدناهم سعيرا، وهو صريح في أنه ليس للنار خبوة نهائية، ليس بعدها زيادة سعير، فمن قال إن لها خبوة نهائية وفناء ليس بعدها سعير، نقول يكذبك القرآن في نص قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، فهو نص صريح في أنه لم تكن هناك خبوة إلا بعدها زيادة سعير إلى ما لا نهاية. والآية الدالة على الدوام الأبدي كثيرة، إن عذابها كان غراما لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، إلى آيات كثيرة. أما آية النبأ وهي قوله لابثين فيها أحقابا فقد بينتها آية البيان آية سورة صاد، وإيضاح ذلك أن المعنى لابثين فيها أي في النار أحقابا، في حال كونهم في تلك الأحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا، فإذا انقضت أحقاب الحميم والوساق أذبوا بأنواع أخرى وأشكال لا نهاية لها. والدليل على أن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم والوساق وأن لهم أشكالا من العذاب غير هذا صرح الله به في سورة صاد، وخير ما يبين به القرآن حيث قال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. فبين أن هنالك أشكالا وأنواعا من العذاب غير أحقاب الحميم والغساق، فدل على عدم الانتهاء. أما الشبهة الباردة الفلسفية التي يقولون فيها إن العبد في دار الدنيا عمل المعاصي في مدة وجيزة وهي مدة عمره القليلة، فكيف يكون عمل المعاصي في زمن قليل وجزاؤها دائم لا يزول؟ فجواب هذه الشبهة الباردة الملحدة أن الخبث والكفر الذي انطوت عليه قلوبهم وتمردوا بسببه على الله هو منطوية عليه قلوبهم أبدا لا يزول منها أبدا، فكان العذاب أبدي سرمدي لأن سبب ارتكابه كامن في القلب أبدي سرمدي. والآيات الدالة على هذا كثيرة، كقوله تعالى عنهم أنهم لما عاينوا النار ورأوا عذاب الله وعظمة النار وهول ذلك الموقف وتمنوا الرجوع إلى دار الدنيا مرة أخرى ليطيعوا الرسل ويعودوا إلى رضا الله وتمنوا ذلك، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وفي القراءة الأخرى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بين الله أن ذلك الخبث الذي كان في قلوبهم في دار الدنيا لم يزل أبدا حتى بعد الموت ومعاينة النار ومعاينة العذاب. قال وهو أصدق من يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيبين أنهم كلما ردوا إلى الدنيا رجعوا إلى الكفر، وأن أصل ذلك الكفر كان في قلوبهم لا يزول. ومما يوضحه قوله بالأنفال ولو علم الله في قلوبهم خيرا لأسمعهم، خيرا نكرة في سياق الشر فيتعب، معناه أن الله لا يعلم في قلوبهم خيرا أبدا في وقت من الأوقات كائنا ما كان ولا زمن من الأزمان. ثم قال على الفرض ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فتبين أن ذلك الشر الذي عصوا به الرسل وتمردوا به على الله دائم لا يزول، فكان جزاؤه دائما لا يزول، فتطابق الجزاء والعمل. ولذا قال تعالى جزاء وفاقا، أي جزاء موافقا لأعمالهم. وهذا معنى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها. فعلينا جميعا في دار الدنيا أن نعمل العمل الذي يجنبنا النار، ونستعين بالله منها، لأنه لا قدرة لأحد على حر النار. وهذه النار التي هي كلا شيء بالنسبة إلى حر تلك النار، إذا مسك منها لهب شديد أو وقعت يدك على نار عرفت شدة حرها وأنك لا تطيق النار العظمى أبدا، كما قال تعالى في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة فمن صلي بحرها تذكر نار الآخرة وعلم أنه لا يطيقها، فعليه أن يتحرز منها ويتباعد عن أسبابها التي تقرب إليها في دار الدنيا ما دامت الفرصة ممكنة. أما الذي يعلم بالنار وبحر النار وهو في دار الدنيا يعمل عمل النار الذي يوديه إليها، فهذا كالفراشة التي تسقط في النار وتحرق نفسها لا عقل له ولا تذكر. فعلى المسلم أن يعتبر بحر النار وبشدة النار ويضع يده قريبا من حر النار الموجودة حتى يعلم أنه لا قدرة له على حرها، وأن حرها أليم شديد، وأن تلك أحر منها بسبعين ضعفا، وأنه يعمل على أن يتجنبها ولا يصلاها، لأنه إذا عمل الأعمال التي تريده النار فهو لاهب العقل مضيع النفس موردها المهالك إذ لا قدرة لأحد على حر النار. فاعلموا أيها الإخوان أنه لا قدرة لأجسامكم على النار، فاتقوا النار وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله واعملوا بما يرضيه واحذروا من المعاصي والمنكرات التي تجركم إلى النار، لأنكم لا قدرة لكم على النار. وإذا أردتم أن تعلموا أنه لا قدرة لكم على النار فليأتي منكم أحد إلى كير شديد العقوب، ثم يضع رجله أو يده فيه، هل له على ذلك طاقة؟ نحن جعلناها تذكرة، فاحذروا من النار. والحذر منها إنما هو ممكن في هذه الأيام التي أنتم فيها، فإذا انقضى الأجل المحدد ضاعت الفرصة، وأسفهم الناس وأقلهم حلما وأرذلهم عقلا هو من لا يتسبب في أن يجانب حر النار ويقدم على النار، والذين يتجرؤون على النار قال الله فيهم فما أصبرهم على النار لارتكابهم أسبابها. والعياذ بالله، تعالى المسلم العاقل أن يجتهد في إنقاذ نفسه من حر النار، وأن يعلم أنه لا طاقة له على النار، فيأمر في أوامر ربه فيمتثلها، وفي نواهيه فيجتنبها، ولا يغتر بالأساليب والشعارات الزائفة من تقدم وحضارة. الذين يسمون أنفسهم تقدميين إذا ماتوا ووجدوا قبورهم تضطرم نارا وخلدوا في نار جهنم، عرفوا في ذلك الوقت هل هم متقدميون أو متأخرون، بل هم والله متأخرون غاية التأخر. فالمتأخر هو الذي يهلك نفسها ولا يكون عنده ذهن ثاقب يعلم أوامر ربه وعظمة من خلقه ويطيع خالقه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويعمل بأن يجنب نفسه حر جهنم، أعاذنا الله والمسلمين منها. اقرأ الآية التي بعدها.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والعياذ بالله، قوله فمن أظلم استفهام إنكار معناه النفي، أي لا أحد أظلم. وفي هذه الآية سؤال معروف، وهو أن معنى فمن أظلم لا أحد أظلم ممن كذب ممن افترى على الله كذبا، وهذه تدل على أن المفتري على الله الكذب والمكذب بآياته هو أعظم الناس ظلما، لأن أظلم صيغة تفضيل، وأنه يفوق غيره ويفضله في الظلم. وقد جاءت آيات أخرى، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، فمن أظلم ممن منع مساجد الله. قال بعضهم يظهر لطالب العلم فيها لا شبه تعارض، لأنه قال لا أحد أظلم من هذا ولا أحد أظلم من هذا ولا أحد أظلم من هذا. وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة، أشهرها اثنان. أحدهما وجزم به أبو حيان في كتابه البحر المحيط، أنه لا تعارض أصلا بين الآيات، وإنما دلت الآيات على أن كل من يكر في قوله فمن أظلم لا يمكن أن يفوقه أحد من أهل الدنيا في الظلم، إلا أنهم جميعا متساوون لا يفوق بعضهم بعضا وهم يفوقون غيرهم في الظلم. كما لو قلت ليس في هذا البلد أعلم من زيد، وليس فيه أعلم من عمرو، وزيد وعمر مستويان في العلم، فتكون صادقا ولا معارضة بين قوليك. وهذا وجه ماهر لا إشكال فيه. وهو كما قال أبو حيان. الوجه الثاني أنها تتخصص بصلاتها، وعليه فيكون المعنى فمن أظلم ممن افترى، لا أحد من جنس المفتري أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد من جنس المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من جنس المكذبين أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. وهكذا. والظلم قد قدمنا معناه مرارا بشواهده العربية، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الافتراء الاختلاق، والقول بغير الواقع والكذب أشهر الأصح في أقواله أنه الإخبار بخلاف الواقع، وأقوال البيانيين فيه معروفة، والمراد به هنا الإخبار بغير الواقع، كقولهم أن مع الله شريكا، وأن له ولدا، وأنه أمرهم بالفاحشة كطوافهم عرى، إلى غير ذلك من افتراءاتهم على الله، أو كذب بآياته أو كذب بآياته التي جاءت بها رسله، فقال إن هذا القرآن ليس بحق، إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين. لا أحد أظلم ممن افترى هذا الكذب على الله بادعاء الشركاء والأولاد وأنه حرم كذا وهو لم يحرم، ولا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله فجحد بها وقال إنها من السحر أو من الشعر أو من كلام الكهنة أو من أساطير الأولين أو أنها علمها له بشر، لا أحد أظلم من هذا وهذا. ثم قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، في قوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب المراد بهذا النصيب الذي ينالهم من الكتاب، هي أقوال متقاربة لعلماء التفسير لا يكذب بعضها بعضا، أرجحها ما دلت عليه القرينة القرآنية. قال بعض العلماء ينالهم نصيبهم من الكتاب يرجعون إلى ما هم سائرون إليه مما كتب لهم أزلا، فمن كتب له أن يموت على ذلك الشقاء مات عليه، ومن كتب له أن يتوب تاب. والتحقيق في معنى هذه الآية أن معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أنهم ينالهم ما كتب الله لهم في الدنيا مما ينالونه من الخير ومن الشر، من الصحة والعافية والرفاهية والأمراض والأحزان والأموال والرزق والآجال، حتى يستكملوا في دار الدنيا ما سبق في علم الله أنهم ينالونه من الأرزاق والنعمة والعافية والأولاد والآجال، وما يصيبهم من الخيرات والخصب والأموال، وكذلك ما يلاقونه أيضا من البأساء والأمراض والفقر وتحديد الآجال، حتى إذا انتهى نصيبهم في هذه الدنيا مما كتب لهم من خير أو شر ورزق ومال وأجل، حتى إذا يزالون كذلك حتى إذا جاءتهم رسلنا، وعليه فحتى هذه غائية، وقال بعضهم هي حتى الابتدائية التي تكون قبل ابتداء الجمل، حتى إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصيبه المكتوب له في الدنيا من جميع الأنواع المكتوبة له من الأرزاق والآجال والأولاد والعافية والرزق والأمراض والهموم ونحو ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلنا المراد بالرسل هنا جمع رسول، وهذه الرسل هي ملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحهم. واعلموا أن الله أسند قبض الروح في آية إلى نفسه جل وعلا، حيث قال عن نفسه: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأسنده في آية لملك واحد، وقوله في السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وأسنده في آيات كثيرة بملائكة كثيرة مرسلين لذلك. كقوله هنا: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، وكقوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ولا إشكال في الآيات، لأن إسناد التوفي إلى الله، لأن كل شيء بمشيئته وقضائه وقدره، فلا تقع وفاة أحد إلا بمشيئته جل وعلا، كما صرح به في قوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وإسناده لملك الموت لأنه هو الرئيس الموظف بقبض الأرواح، وإسناده لملائكة كثيرين لأن لملك الموت أعوانا كثيرين يقبضون معه أرواح الناس بأمره. قال بعض أهل العلم: يقبض أعوانه الروح حتى تبلغ الحلقوم فيأخذها ملك الموت. والآيات دلت على أن له أعوانا كثيرة من الملائكة يقبضون معه الأرواح، كقوله هنا: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، وكقوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إن الذين توفاهم الملائكة ولو ترى أن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عياذا بالله جل وعلا. حتى إذا جاءته أي ذلك الإنسان الذي استكمل في دار الدنيا نصيبه من الكتاب بأن أكل جميع ما كتب له من الرزق، ونال ما كتب له من الشهوات واللذات والأجل، ونال ما قدر الله عليه من الشرور في الدنيا، حتى إذا انقضى أجله وجاء الوقت المحدد لموته، جاءته رسلنا أي ملك الموت وأعوانه ليقبضوا روحه وينزعوها من بدنه. وسنذكر كيفية ذلك في قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء في الآيات القريبة. جاءتهم رسلنا يتوفونهم في هذه الآية وجهان من التفسير: التحقيق أنها الوفاة بقبض الأرواح في دار الدنيا، وأنهم إذا جاءهم يقبضون أرواحهم في دار الدنيا يوبخونهم ويقرعونهم عند أخذ الروح، ويقولون لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين من كنتم تعبدون مع الله؟ نادوهم: فانقذكم منا وأخلصكم من هذا الموت وما بعده من العذاب. وعلى هذا القول فقوله يتوفونهم يعني بقبض الأرواح، وفيه قول آخر أن مجيء وهو ضعيف، إلا أنه ذكره جماعة من علماء التفسير. أما هذا يوم القيامة إذا حشر الخلق جاءت رسل الله وهي الملائكة الموكلون بالنار يتوفونهم، أن يخلون أهل النار وافين، لأن جميع أهل النار مكتوبون في ديوان معينة فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم وقبائلهم، والملائكة الموكلون عندهم السجلات يخلونهم واحدا واحدا حتى يستوفون العدد المكتوب. هذا قول في الآية، والأول هو الصحيح. وعلى هذا القول فقوله يتوفونهم يخلون عددهم وافيا، والقول الأول يتوفونهم بقبض الأرواح. قالوا: أينما كنتم تشركون من دون الله، أي أينما كنتم تدعون من دون الله، يقوله لهم الملائكة عند قبض الروح توبيخا وتقريعا، ويضربونهم أيضا مع ذلك، حتى كما قال جل وعلا: توفاه وللطرائي يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم والعياذ بالله. أينما كنتم تدعون من دون الله أين هنا هي الاستفهامية وما موصولة؟ أين الذين كنتم تدعون أي تعبدون من دون الله أي مع الله جل وعلا وتجعلهم شركاء معه؟ أين هم؟ نادوهم فليحضروا فليحضروا فليخلصوكم وينقذوكم. وهذا من التوبيخ والتقريع والتعذيب. وهذه الآية أطلقت فيها الوفاة على معناها العرفي. واعلموا أن معنى توفى تطلق في اللغة العربية إطلاقين، إطلاقا لغويا وإطلاقا عرفيا. أما إطلاقها اللغوي هو أخذ الشيء كاملا بجميعه وافيا. تقول العرب توفيت ديني إذا أخذته وافيا كاملا لا ينقص منه شيء، وكل شيء أخذته وافيا بتمامه فقد توفيته. وهذا معنى هذه اللغة العربية ومعناها في العرف. تقول العرب توفاه الله إذا قبض روحه وحدها دون جسمه، هذا معناها العرفي وذلك معناها اللغوي. والقاعدة المقررة عند جمهور الأصوليين أن الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية ما لم يقم دليل يرجح الحقيقة اللغوية. وذكر بعض علماء الأصول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقدم العرفية على الحقيقية اللغوية، لأن العرفية وإن ترجحت في الاستعمال الحقيقية قد ترجحت في أصل الوضع. وهذا تترتب عليه مسألة غلط فيها كثير من الناس وأضل الملحدون فيها كثيرا من الناس، وهي قضية عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن الله عبر عنه بالوفاة في قوله إني متوفيك. أما قوله جل وعلا عنه فلما توفيت ما توفيتني من كلام عيسى يوم القيامة، ولا يأتي يوم القيامة إلا وعيسى قد مات قطعا، لا نزاع في موته بعد قبل يوم القيامة. لأن فلما توفيتني من كلام عيسى يوم القيامة إذ قال له ربه أأنت قلت للناس، هذا كلامه يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أنا أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي. إلى أن قال فلما توفيتني وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي قبضتني إليك ورفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم. وقول عيسى هذا يوم القيامة لا حجة فيه على أنه قد مات. أما آية قوله قال إني متوفيك ورافعك إلي هو قول في دار الدنيا لا في الآخرة. واعتد به بعض الملاحدة الذين يزعمون أن عيسى قد مات، وهذه فكرة إلحادية. والتحقيق الذي دلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله والقرآن العظيم أي وحي منزل أن عيسى لم يمت إلى الآن، وأنه حي في السماء، وأنه سيرسل في هذه الأمة في آخر الزمان ليقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال، وهو نازل لا محالة. دل على ذلك السنة المتواترة عن رسول الله والقرآن العظيم. أما القرآن العظيم فقد دل عليه دلالة صريحة، وإن قيل فيها قول مخالفها، لأن القول المخالف باطل، وإن نسبه لابن عباس لأنه باطل، لأن ظاهر القرآن خلافه والعقل لا يقبله أيضا. ذلك أن الله قال عن عيسى بن مريم: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ثم قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بين أن السبب الذي ادعى اليهود به أنهم قتلوه أن الله ألقى شبهه على رجل آخر فوموه إياه فقتلوه، ووموا أنهم قتلوه، والله يقول: ولكن شبه إليهم. وإن الذين اختلفوا فيه وفي شك منهما إلى أن قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ثم قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى بن مريم، في آخر هذا الزمان قبل موته، أي قبل موت عيسى بن مريم. وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه ظاهر القرآن وبينة السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قولهم، أما قول بعضهم الذي يزعمونه عن ابن عباس أن معنى قبل موته، أي قبل موت ذلك الكتاب، فهذا أمر غير معقول، لأن من أهل الكتاب من يموت في نومه، ومن يموت فجأة، ومن تأخذه سكتة قلبية، ومن يقطع رأسه فجأة، فهذا لا يمكن أن يؤمن به قبل موته، أي قبل موت الكتاب، كما لا يخفى على أحد. أما الأحاديث بأن عيسى حي وأنه ينزل فهو متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطعن فيها إلا ملحد. أما قوله إني متوفي فيجاب عنه بأجوبة، أحدها أن المراد بها هنا التوفي اللغوي كما ذكرنا، أي قادتك إلي وافيا بجسمك وبدنك، غاية ما في الباب. أنه قدمت هنا الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض الروح خاصة، لأن الحقيقة اللغوية هنا اعتبرت بظاهر القرآن وبالسنة المتواترة، والحقيقة اللغوية إذا قامت عليها مرجحات رجحت على الحقيقة العرفية كما هو معروف بالوصول. الثاني أن نقول إن الله قال إنه متوفي، ولا شك أنه متوفي، ولكن لم يقل أن تلك الوفاة أنها وقعت ولا عين وقتها، غاية ما في الباب. أنه قال إنه متوفي هو صادق وهو متوفي، ولكن أين أنه توفاه بالفعل؟ فإن قالوا عطف عليه قوله ورافعك إلي فذكر الوفاة قبل الرفع، قلنا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي مطلق التشريك، وقد يكون المعطوف بالواو هو الأول، كما في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. وصلى الله عليه وسلم بعد نوح بأزمان، وأجمع أهل اللسان العربي أنه يجوز أن تقول جاء زيد وعمر، ويكون المعطوف بالواو هو الأول، لأن الواو لا تقتضي إلا مطلق التشريك. فإن قال قائل: دل الحديث على أن الواو قد تقتضي الترتيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: لما طاف لما أطي على الصفا أبدأ بما بدأ الله به، والترتيب بين الصفا والمروة بالواو، في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به، وهنا واو. والنبي جعل هذه الواو كأنها تقتضي الترتيب وترتضي بدء ما بدأ الله به، فالجواب ما أبداد به جماعة من قدماء علماء العربية من الواو، كما أنها لا تقتضي الترتيب، فإنها لا تمنع من أن يراد بها الترتيب، إذا دل على ذلك دليل جازم خارج عن أصل الوضع. أما إذا تدرجت من الأدلة فإنها لا تقتضي ترتيبا، وإنما عرف الترتيب بها هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
الذي دل على الترتيب دليل خارج لا نفس أصل الواو، ومنه بهذا المعنى قول حسان على رواية الواو: هديت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، لأن الواو هنا بي وأجبت عنه الجواب بعد الهجاء، وهذا إذا دلت عليه قرينة ودليل خارج لا مانع من أن تكون الواو للترتيب، لكنها عند الإطلاق لا تكون للترتيب. الثاني قال بعض العلماء: إني متوفيك أي منيمك، لأن الله قال لما أراد رفعه ألقى عليه النوم أي منيمك ورافعك إلي في تلك النومة لئلا تنزعج من الرفع إلى السماء، والله قد يطلق الوفاة على النوم وأطلق الوفاة على النوم في موضعين من كتابه، أحدهما قوله تعالى الله وهو الذي يتوفاكم بالليل أي يمينكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، الثاني قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت. فالحاصل أن هذه الآيات ليس فيها ما يدل على موت عيسى بن مريم، وأن القرآن دل على أنه حي، لأن الله قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والضمير عائد إلى عيسى على التحقيق لا إلى الكتاب كما بينا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الفائضة فهو الصادق المصدوق مصرحة بذلك، وهو الحق الذي لا شك فيه. فادعاء أنه مات هو من الذكر الإلحادية، كدعاء الغاديانية أنه رفع إلى السماء ثم نزل ومرض ومات مريضا بكشمير وغير ذلك من الخرافات التي لا أساس لها. ومن المؤسف أن بعض المنتسبين للعلم يتشبعون بالفكر الفرنجية ويقدمون على هذا الإلحاد ويقولون إن عيسى قد مات، مع أن الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة مستفيدة بأنه حي وأنه سينزل في هذه الدنيا، وأن الله نص على ذلك في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ودل عليه ظاهر القرآن إلى موته أي الكتاب، لأنه من المشاهد أن من أهل الكتاب من يموت قبل أن يؤمن بعيسى، كالذي ينام فيموت نائما، وكالذي تأتيه سكتة قلبية فيموت من حين، وكالذي يقطع رأسه فجأة فلا تكون له فرصة ليؤمن بعيسى. وهذا معنى قوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله أي تعبدون من دونه من المعبودات والأصنام والأوثان قالوا ضلوا عنا أي غابوا واضمحلوا. وقد بينا أن الغيب وتولي ابن حلال من أنواع إطلاقات الدلال في القرآن، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين والعياذ بالله، لأن الكفار إذا عاينوا الحقيقة شهدوا على أنفسهم وأقروا، حيث لا ينفع الإقرار ولا ينفع الندم، كما قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والعياذ بالله جل وعلا كما أنهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وتشهد عليهم جلودهم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ونعوذ بالله جل وعلا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بالله من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أعذنا من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، نسأل الله الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بالله من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اللهم اقم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فهم من جهنم مهاد ومن فوقه عواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ويودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لما اعترف الكفار بكفرهم وندموا حيث لا ينفع الندم وقال الله عنهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لما شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في دار الدنيا كافرين حتى ماتوا على ذلك بين جزاءهم
فقال إن الله يقول لهم يوم القيامة ما قص هنا. قال الله لهم أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله جل وعلا. والظاهر أن القائل هو الله، لأنه إذا لم يقيد بما يدل على أنه الملك انصرف إلى أن الله هو الذي أمر بإدخالهم النار، لأنهم لا يدخلونها إلا بأمره جل وعلا. قال الله لأولئك الكفار ادخلوا في النار، في أمم، في جملة أمم، والأمم هي أجيال الناس المتقدمة من الكفرة. ادخلوا في زمرة أمم قد خلت من قبلكم، مضت من قبلكم وماتوا وهم كافرون فدخلوا النار. ادخلوا في زمرتهم في النار. والعياذ بالله. وقوله قد خلت من قبلكم أي قد مضت من قبلكم ومضى زمانها قبل زمانكم، والمعنى أنه كانت قبلكم في الوجود أمم كافرة فأدخلتها النار. فادخلوا في جملتهم في النار. والعياذ بالله. وقوله في أمم في النار، في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال بعض العلماء في النار بدل من قوله في أمم، والظاهر أن الصواب أنها ليست بدلا منها، وأن المعنى ادخلوا في جملة أجناسكم من الكفارة، ادخلوا أنتم وهم في النار. وقوله من الجن والإنس، هذه الأمم التي أدخلت النار بعضها من الجن وبعضها من الإنس. وهذه الآية نص صريح في أن كفرة الجن في النار مع كفرة الإنس، كما قدمناه مرارا. وكون كافر الجن في النار لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلف العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أو ليسوا فيها. فذهب جماعة أن جزاء المؤمنين من الجن أنهم لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة، بل كان جزاؤهم الإجارة من النار فقط دون التنعم بالجنة. واغتر من قال بهذا القول بظاهر آية الأحقاف، لأن الجن لما قال أنذرهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به رتبوا على ذلك قولهم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقولوا ويدخلكم الجنة. فاضطروا بهذا الظاهر. والخلاف في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو يجارون من النار ولا يدخلون الجنة. وبعضهم يقول يكونون راددين عند أبواب الجنة، خلاف معلوم مشهور. والظاهر أن الصواب أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كما دخل الكافرون منهم النار. وقد دل على هذا بعض الآيات من أصرح الآيات دليلا عليه، قوله تعالى في سورة الرحمن مخاطبا للإنس والجن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بين أن هذا الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه للإنس والجن، حيث أتبعه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، والتهنية في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان للإنس والجن بلا نزاع بين العلماء. فدل الظاهر هذه الآية أن مؤمن الجن في الجنة، ويستأنس له بظاهر قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ويفهم منه أن في الجنة جنا يطمثون النساء ولكنهم لم يسبقوا هؤلاء إلى أزواجهم في الجنة. وهذا الأخير أظهر. وقوله جل وعلا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار والعياذ بالله. كلما دخلت أمة من هذه الأمم لعنت أختها وإما ناكلت أختها لأنها أختها في الديانة والملة والكفر بالله وتكذيب الرسل وكل شيء متشابهين أو متصاحبين تنسب العرب لهم الأخوة. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها والمتشابهان تسميهما العرب إخوان وكذلك المتصاحبان تسميهما إخوان. وإنما كانت الأمة أخت الأمة لمشابهتها لها في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل حتى مات الجميع على ذلك والعياذ بالله. كما قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهم لم معروف في كلام العرب. وكل أمة كافرة أخت للكافرة كما أن الأمة المؤمنة أخت للأمة المؤمنة. إنما المؤمنون إخوة. وإنما لعنتها لأن بعض هذه الأمم يسن الدلال والكفر حتى يقتدي بهم الذين جاءوا من بعدهم والعياذ بالله. فيلعنوهم لأنهم تسبب لهم بالاقتداء بهم دخول النار. كما قال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم أنه قال لهم ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى عنهم إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فهم يوم القيامة أعداء يلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. وهذا معنى قوله كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها أو صاحبتها المماهلة لها في الضلال والكفر وتكذيب الرسل. لأن بعض الأمم تبقى سننهم في الضلال والكفر فيقتدي بها من جاء بعدهم من الأمم والعياذ بالله فيلعنونهم لذلك. ثم قال جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. يدارك أصله تدارك. والمعروف في علم العربية أن تفعل وتفعل يكثر فيهما الإدغام واستجلاب همزة الوصل عند الإدغام. فقوله الدارك أصله تدارك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم أصله تثاقلتم. فادارأتم فيها أصله فتدارأتم. وكذلك في تفعل كقوله وزينت وظن أهلها أصله تزينت. قالوا اطيرنا بك وبمن معك أصله تطيرنا. وهذا الإدغام معروف في كلام العرب ومثله في تفاعل كما هنا. قول الشاعر تولي الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتبع القبل. يعني إذا ما تتابع القبل. حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي تلاحقوا وأدرك الآخر الأول واجتمعوا في النار جميعا والعياذ بالله أعاذنا الله منها. ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. شكا عند ذلك الوقت الأتباع الضعفاء شكوا الرؤساء القادة الذين هم رؤساء الدلال الذي سنوه لهم. شكا الأتباع رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم أي لأجلهم لأنهم يخاطبون الله ولا يخاطبون الرؤساء المتبوعين. قالوا يشكونهم ويشكونهم لله جل وعلا ويطلبونه أن يزيد عليهم العذاب لإضلالهم إياهم. ربنا معناه يا ربنا يا خالقنا وسيدنا ومدبر أمورنا هؤلاء الرؤساء من قادة الكفارة أضلونا, هم الذين أضلونا عن طريق الصواب ومنعونا من اتباع الرسل ومن طاعتك وامتثال أمرك, فقد أطعناهم وزينوا لنا وقالوا لنا أن أطيعونا نهديكم واتبعونا نذهب بكم إلى الخير, ومكروا بنا حتى أضلونا عن طريقك فاتبعناهم فأهلكونا. فآتهم عذابا ضعفا من النار, آتهم أعطهم عذابا مضاعفا بأن تعذب الواحد منهم كعذاب اثنين, ويكون هذا العذاب المضاعف من النار. كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا, ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. وفي القراءات الأخرى ولعنهم لعنا كبيرا. فسألوا الله أن يزيد عليهم العذاب وأن يلعنهم, وشكوا بأنهم أضلوهم. ومحاججتهم مذكورة في آيات كثيرة كما قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار, وبسطها الله في سورة سبأ في قوله ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الآيات فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم ببعض ويعادي بعضهم بعضا, ويطلب المتبوعون يسألون الله أن يزيد ويسأل الأتباع أن يزيد الله الرؤساء المتبوعين عذابا فوق عذابهم. كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فعند ذلك الوقت يسألون يتمنون الرجعة إلى دار الدنيا ليتبرأوا منهم وأن لا يدخلوهم النار. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فلما تبرأ المتبوعون من الأتباع تمنى عند ذلك الأتباع الرجعة إلى الدنيا. قالوا لو أن لنا كرة, لو هنا تمنية يا ليت لنا كرة أي رجعة ثانية إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لما شك الأتباع المتبوعين وقالوا لربهم هؤلاء أضلونا فضاعف لهم العذاب عذابا على الضلال وعذابا على الإضلال. قال الله مجيبا لهم لكل ضعف, لكل منكم ومنهم ضعف. أما ضعف المتبوعين الرؤساء فلا إشكال في مضاعفة العذاب عليهم, لأن ضعفا على ضلالهم وضعفا على إضلالهم لأنهم هم الذين سموا لهم الضلال، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد بين الله أن رؤساء الضلالة المتبوعين عليهم وزر ضلالهم ووزر إضلالهم في آيات كثيرة، كقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وكقوله جل وعلا ومن أوزار الذين يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومضاعفة العذاب على الرؤساء قادة الضلالة لا إشكال فيه، الذين كفروا يعني في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم الناس عن سبيل الله بما كانوا يفسدون. أما مضاعفة العذاب للضعفاء إلى أتباع ففيها إشكال، وكثير من المفسرين لا يتعرض لهذا الإشكال، لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لم يضلوا، وهذا إشكال معروف في هذه الآية ومضاعفة العذاب للأتباع. فقال بعضهم إنهم وإن كانوا أتباعا فلا بد لهؤلاء الأتباع من ضعفاء أخر، فالواحد يكون تبعا لرئيسه في الضلالة لكنه يضل امرأته وأولاده وبعض أقاربه، فمعهم هم أيضا رئاسة في الضلال قليلة كل بحسبه، ويضاعف العذاب لكل بحسبه. وقال بعض العلماء مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم وضلالهم، ومضاعفته للأتباع بتقليدهم الأعمى وتعصبهم للكفر وعدم نوارهم في المعجزات البينات والأدلة الواضحات التي جاءت بها الرسل مع الكفر. فقد جمعوا بين التقليد الأعمى والإعراض عن سماع الحق مع الكفر الذي ارتكبوه، هكذا قاله بعض العلماء. وقوله ولكن لا تعلمون قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم، ولكن لا تعلمون بتاء الخطاب، والمعنى أن لكل من أهل النار ضعف بحسب عمله، ولكنكم لا تعلمون قدر ما ينالونه من العذاب المهين وشدته وهوله وألمه. وفي قراءة شعبة عن عاصم ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلم الجميع أن لكل منهم ضعفا من العذاب كانوا لا يعلمون ذلك، ويوم القيامة سيعلمون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذه الآيات الكريمة يدل على أن المتبوعين في الضلالة والأتباع في الضلالة كلهم والعياذ بالله يضاعف لهم العذاب في النار. وهؤلاء الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وقولهم هنا عنهم فآتهم عذابا ضعفا من النار، لو ضاعف الله العذاب على الرؤساء ما كان ذلك ينفع الأتباع بشيء، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. عذاب هؤلاء لا ينفع هؤلاء. وإذا كنتم أيها الناس تعلمون أن القرآن العظيم مصرح في آيات كثيرة بالخصومة بين أهل النار، بين الرؤساء والمرؤوسين، الأتباع والمتبوعين، وأن مصير الجميع إلى النار، فاحذروا رحمكم الله أن تكونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى النار، واحذروا أن تكونوا من الأتباع الذين يتبعون الناحقين الداعين إلى الضلالات والنار لئلا تكونوا من الفريقين. والمؤسف والعياذ بالله أن الكفرة الإفرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلال، يدعون الناس إلى الكفر والإلحاد في آيات الله والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة لا فائدة فيها ولا تساير ركب الحضارة ولا يمكن أن تنظم علاقات العالم بحسب تطورات الدنيا الراهنة. وكثير من الخفافيش الذين ليس عندهم نور العقل يتبعونهم والعياذ بالله ويقلدونهم في كل شيء، فيوم القيامة إذا ماتوا تبرأ أولئك الرؤساء الكفرة المتبوعون من أولئك الأتباع الضعفاء المساكين العمي الذين يقلدونهم في كل ما يجرهم إلى النار. فعلى المسلمين أن يعلموا أن ما يسميه الفرنج اليوم بالحضارة الغربية والتقدم هو حقيقته الدعاء إلى الكفر لله والإلحاد في آياته والطعن في كتابه وفي رسوله، فهم قادة النار وسادة أهل جهنم الذين يتبعهم كثير من الرعاع الذين لا عقول لهم ولم تتنور بصائرهم بنور الوحي، فهم أتباع لأولئك في طريق جهنم. وعن قريب يقف الجميع أمام الله، وهؤلاء أتباع سادة في الكفر، وهؤلاء متبوعون سادة في الكفر، وهؤلاء أتباع مساكين مغرورون خدعهم أولئك حتى جرهم إلى الكفر بالله والطعن في رسله وكتبه والإلحاد في آياته، وزينوا لهم أن الدين مسخرة لا فائدة فيه، وبعضهم يقول لهم إنه في أفيون الشعوب. فليحذر المسلم أن يكون من أتباع الكفرة إلى نار جهنم، ولموا أن هذا الذي يطلقون عليه الحسم الحضارة والتقدم أنه شعار يحمل في داخله حقيقة الكفر والإلحاد بالله والتمرد على نظام السماء والطعن في الدين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم والازدراء بالإيمان والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه. فهذا الشباب المنتشر في أقطار الدنيا الذي يقلد أولئك في كل ما يقولون ويفعلون ويعتقدون، ومع أنهم يتسمون باسم المسلمين هم أتباع وأولئك متبوعون. يوم القيامة قد علمتم مصير المتبوعين الداعين إلى النار ومصير الأتباع الذين يتبعونهم. فعلى المسلم في دار الدنيا قبل أن تضيع عليه الفرصة أن لا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن واسم التقدم، وأن ينظر في الوحي السماوي وما هي أوامر رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وما هي نواهيه، فيخضع لأوامر ربه ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه ويقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لئلا يكون تبعا لكفرة فجرة يتبرؤون منه يوم القيامة ويندم ويصير الجميع إلى النار. ودين الإسلام الذي نتكلم باسمه الذي هو تشريع رب العالمين جل وعلا لا يمكن أن يكون صخرة تؤثر في طريق التقدم، بل هو دين كل تقدم في ميادين الحياة. فدين الإسلام يدعو إلى التقدم والقوة في جميع ميادين الحياة، وما يخيله أتباع الكفرة الإفرنج أنه دين ركود وجمود ودعة وإخلاد إلى الأرض، وأن المتمسك به لا يمكن أن ينهض ولا يسايب ركب الحضارة، كلها فلسفات شيطانية لا أساس لها، تروج على ضعاف العقول. أما دين الإسلام فهو في حقيقة ذاته دين التقدم في جميع الميادين الحيوية، فيدعو إلى كل تقدم في جميع الميادين الحيوية، إلا أنه يعلم الناس أن هذه الدنيا ليست فوضى، وأن عليها ربا حكما عدلا، هو خالق كل شيء ومدبر كل شيء ومنه كل شيء وإليه مصير كل شيء، والذي خلق هذه الأرض والبحار ونصب هذه الجبال ورفع السماوات وخلق هذا الخلق وشق أعينهم وصبغ بعضها بصبغ أسود وبعضها بصبغ أبيض وفعل به ما هو معروف، هذا الرب هو الذي له السلطان الأكبر والكلمة العليا، فلا يصدر إلا عن أمره، فهو جل وعلا الحقيق بأن يطاع فلا يعصى وأن ينكر فلا ينسى، وهو جل وعلا أنزل كتابا مبينا محفوظا من كلامه جل وعلا وسنة نبوية على لسان نبي كريم، بين فيها معالم الحياة وأقام فيها أسس الدنيا التي إذا مشت عليها قامت بالعدالة التي لا نظير لها والأمن والطمأنينة والرفاهية، وانتظمت علاقاتها على أكمل وجه مع إرضاء خالق السماوات والأرض والعمل لدار الكرامة والخلود في الجنة في الدار الأخرى. وإذا نورتم في القرآن فإنه لا يدعو إلى الإخلال والضعف والعجز، لا وكلا، بل إنه يدعو إلى التقدم والقوة في جميع ميادين الحياة. اقرأوا آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فتجدوا نص هذه الآية الكريمة يأمر بإعداد القوة، وهو مساير للتطور مهما بلغ التطور منهم ولو مما لا يتصوره الإنسان. فالمتكاسل الذي لا يعد القوة لرد الكفاح المسلح وقمع أعداء الله هو مخالف لنظام القرآن، غير ممتثل أمر الله، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة ومعالم الاجتماع ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع مرافق الحياة. فالسياسة الخارجية مثلا يعرف العاقلون بالاستقراء أنها تتركز على أصلين، أحدهما إعداد القوة الكافية لرب الكفاح المسلح وقمع الطغاة أعداء الإسلام، وفي هذا الأساس يقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الثاني اجتماع الكلمة اجتماعا صحيحا حقا حول كلمة لا إله إلا الله لا تتخلله عداوات ولا مباغضات ولا مداهنة بالكلام جوفا مع العداوات الباطنة. والله يقول في هذا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تفرقوا واذكروا نعمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن عمل بهذين الأصلين فأعد القوة الكافية، وكانت كلمة المسلمين حول تلك القوة كلمة واحدة وصف واحد لا يتخلله خلل ولا فشل، كانت قوتهم وافية وكلمتهم عالية وعدوهم يهابهم ولا يستطيع أن ينتهكهم. وبيانه للسياسات الداخلية من المحافظة على الأموال والأعراض والأنفس والعقول والأديان حتى يكون المجتمع في طمأنينة ورفاه ورخاء، قد أشرنا إليه مرارا. فدين الإسلام دين التقدم في جميع الميادين، لا دين إخلاد إلى الأرض وبعد وركود، بل هو دين تقدم في الميادين. وخذوا أمثلة من القرآن في ذلك، اقرأوا إن شئتم آيتين من سورة النساء في صلاة الخوف، يقول الله فيهما وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة
هل تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في هاتين الآيتين هذا وقت التحام الكفاح المسلح والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم على أعناقهم وكتاب الله وقرآنه العظيم في هذا الوقت يعلم تدبير الخطة العسكرية على أكمل الوجوه وأبدعها اللي يتسمى للمسلمين في ذلك الوقت الحرج وذلك الالتحام العسكري أن يتصلوا بخالق السماوات والأرض ويأتوا بأدب من آداب السماء وتتصل أرواحهم بالله والصلاة في الجماعة. في هذا الوقت الحرج واقرأوا من سورة الأنفال قوله تعالى يا أيها